بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع 30 معرفة مشهور. حديث الآحاد ينقسم إلى مشهور وغير مشهور، والمشهور أخبر جماعة لم يبلغوا في الكثرة مبلغا يمنع تواطؤهم على الكذب فيه، ذاك المتواتر. والمتواتر مشهور أو معروف عند الفقهاء أكثر من المحدثين. فنحن لما نقول مثلا خبر آحاد، أي رواه واحد عن واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث إنما الأعمال بالنيات، آحاد رواه البخاري عن شخص، والثاني عن شخص آخر، والثالث عن شخص، إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واحد ولا واحد، واحد عن واحد آحاد. إذا كان اثنين عن اثنين عن اثنين صير عزيز، ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى آخره مشهور. فهذا المشهور من قسم الآحاد. إذا عنا متواتر عنا آحاد، فينزل تحت الآحاد العزيز والمشهور والمستفيض، كلهم يعتبروا آحاد. آحاد وغريب وفرد ومشهور ومستفيض وعزيز، كل هذا يعتبر ضمن أو في إيش؟ في إعداد الآحاد. إلا المتواتر الذي رواه جمع عن جمع لا يصح تواطؤهم على الكذب. لذلك أقول هنا والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية. يعني شيء مشهور عند المحدثين غير المشهور عند الناس. ذلك المشهور ينقسم إلى قسمين كمان، مشهور بالنسبة للرواة ومشهور بالنسبة لما يرويه الناس وهو مشهور عندهم. أحاديث مشهورة على ألسنة الناس وتلاف على ألسنة الناس يسموها مشهورة، لكن هذه المشهورة على ألسنة الناس ليس لها ضابط كالحديث المشهور اللي هو من أفراد الآحاد، وإنما عبارة عن لفظ من ألفاظ الحديث شهر على ألفاظ الناس على ألسنة الناس. مثلا حديث يوم صومكم يوم نحركم، هذا مشهور على ألسنة الناس لكن لا أصل له في كتب السنة، يعني لو أردنا أن نرجع إليه فننظر إنه هذا آحاد ولا عزيز ولا مشهور مستفيض متواتر، ليس من هذا القبيل أبدا. وإنما هذا لما بيكون له إسناد ومعروف، الحديث إذا كان معروفا ووجد في كتب السنة عند ذلك يبحث عنه إن كان آحادا أو كان غريبا أو فردا أو عزيزا أو مشهورا أو مستفيضا. أما إذا مشهور على ألسنة الناس وليس له وجود في الكتب يسموه لا أصل له. لذلك العلماء يسموا أمثال هذه الأحاديث التي شهرت على ألسنة الناس لا أصل لها، يعني لا أصل لها في كتب السنة، في الدواوين، في الصحاح، في أصحاب السنن، في المتانيد، في الأجزاء، ما في إلى ذكر إطلاقا، وإنما أخذوا بالتجربة. مثلا يوم سنة من السنين بدأ صيام رمضان يوم مثلا فرضا السنة مثل الثلاثاء في رمضان، إجا عيد الأضحى في يوم الثلاثاء أيضا، فإجا واحد قال يوم صومكم يوم نحركم، يعني صمنا الثلاثاء وكان يوم النحر الثلاثاء فكأنها صارت قاعدة عند الناس. هذه غير صحيحة ولذلك تختلف. يعني بيقول سنة من سنين ضبطت لكن دي بقيتها لا تضبط. لذلك هذا اسمه مشهور على ألسنة الناس ليس له أصل في دواوين السنة النبوية. ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا أو ما زاد نقلته على ثلاثة، لأنه مثلما حقيقة المتواتر فقط هذا يعتبر لحاله خاص، لأنه شرط أن يكون يعني أن يرويه جماعة لا يصح تواطؤهم على الكذب، يعني حصل اطمئنان بكثرة رواته. والأحاديث المتواترة ما هي كثيرة بالنسبة لغيرها، فلذلك ترى المؤلف في كتب المتواتر أحاديث قليلة. السيوطي ألف كتاب في المتواتر، محمد جعفر الكتاني ألف رسالة في المتواتر، المرتضى الزبيدي ألف رسالة في المتواتر، أما ما هي عبارة عن كتب كبيرة، يعني رسائل أحاديث، حتى هي متواترة بدأ نظر فيها. وذلك قد يكون تواتر لفظي، قد يكون تواتر معنوي، قد يكون تواتر بجملة أمور مو بأمر واحد. لذلك مثلا أما أشهر حديث في المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا مشهور عند المحدثين لأنه من الأحاديث المتواترة، له أسانيد وطرق كثيرة، فلذلك كان من أشهر المتواتر عند المحدثين. في مثلا أحيانا في أمور عملا اشتهر التواتر فيها، مثلا على الخطين متواتر أنه رواه جماعة عن جماعة لا يصح تواطؤهم على الكذب، رؤية الله تعالى في الجنة متواتر لأنه رواه جمع عن جمع لا يصح تواطؤهم على الكذب. هذه أمور يعني لابد من النظر فيها والرجوع إلى مصادر الحديث، وعلى الخصوص المتواتر يبحث فيه الفقهاء وأصول علماء أصول الفقه أكثر من المحدثين. أما عند المحدثين المشهور معروف والعزيز والمستفيض. المستفيض والمشهور تقريبا مثل بعضهم كالمترادف، العزيز أقل، الآحاد واحد. لذلك نحن بحثنا الآن هلا قد يكون الحديث هنقول متواترا أو مستفيضا وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. وعن القاضي الماوردي، القاضي الماوردي هذا له كتاب عدة كتب بالفقه الشافعي، من جملة له الأحكام السلطانية، الأحكام السلطانية للماوردي. هذا كتاب جيد بمعرفة الأحكام الشرعية للدولة الإسلامية، يعني إذا وجدت دولة تحكم بالإسلام شرعا وشريعة ونظاما وقانونا ودستورا، فهذا كتاب جيد لهذا الموضوع لمن أراد أن يرجع فيه إلى قواعد الدولة الإسلامية الأحكام السلطانية. في الأحكام كمان سلطانية لابن أبي يعلى الفراء الحنبلي، لكن الماوردي باعتبار يعني قد يكون جامعا أكثر في هذا الموضوع. فالقاضي الماوردي هو أبو الحسن علي بن محمد، وفاته 450 هجري. نعم. أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه، يعني أما عن غيره مصحي الحبيات لأنه هو عن الصغر بالفقر. فلذلك الأحكام السلطانية عبارة عن قضايا فقهية، يعني فبنظروا أن المستفيض أقوى من المتواتر لأنه استفاض وسهر بين الناس، ولكن لا عن غيره المتواتر أقوى درجة في الأحاديث. بعد ذلك منه كلهم من باب الآحاد المشهور والمستفيد والعزيز والأحاد كله بكل أحاد يا شباب. أما هذا رأي للتنمين للماوردي. فإذا المشهور أيضا هو الخبر السائع عن أصل يعني له أصل وشاع وزاع. وقد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة سواء كان له أصل أو لم يكن له أصل. كان الكتب لذلك أول من جمع الأحاديث المشهورة على الألسنة الحافظ السخاوي. حافظ السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر العسقلاني. فالحافظ بن حجر في زمانه رحمه الله أراد أن يبدأ بهذا العمل وأن يجمع الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس، فكان يرسل طلابه إلى دروس الوعظ والإرشاد للمشايخ لكي يجمعوا، ولكنه توفي ولم يجمع هذا. فجاء تلميذه بعده الحافظ السخاوي فجمع الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس التي منها ما لها أصل ومنها ما ليس لها أصل. الذي أحاديث على ألسنة الناس مشهورة إنما الأعمال بالنيات، فهذا إلى أصل وصحيح. لكن في أحاديث مشهورة على ألسنة الناس وليس لها أصل في دواوين السنة. فهو جمع في هذا الكتاب الحافظ السخاوي المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الحديث على الألسنة سواء كان له أصل صحيح أو لم يكن له أصل. أصل اللي مشهورة ومعروفة عند الناس وعن طلاب العلم وعن العلماء. فذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى مشهور، ولذلك يسمونه آحاد في أوله مشهور في آخره، لأنه اشتهر على ألسنة الناس في كل مكان. فهذا الكتاب الحقيقة هو جيد يعني يرجع إليه في مثل هذه القضايا. فالمشهور على ألسنة الناس مو كلها باطلة، في أحاديث الصحيحين يجيب مثلا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا يعني مشهور على ألسنة الناس لكن صحيح. لذلك يبين أن هذا الحديث مشهور وهو متفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث معاوية بن أبي سفيان كذا. فبيبين لك يا في أحاديث مشهورة على ألسنة الناس وليس لها أصل في دواوين السنة، وإنما جمعها ليبين في هذا الكتاب أنه لا أصل لها. هو كتاب يعني على الحروف الهجائية ماشي، الحديث أول وألف كيف إلى آخره. جاء بعده ابن الديبع اختصر هذا الكتاب ابن الديبع سمى كتاب المختصر صغير تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث. هذا اختصار المقاصد الحسنة. كذلك هذا المختصر نفسه اللي هو تمييز الطيب من الحديث على ألسنة الناس من ما هو تمييز الطيب من الخبيث ما هو مشهور على ألسنة الناس من الحديث. إجا الحوت هذا رجل من علماء لبنان كمان نفسه هذبوا رتبوا سما أثنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. كذلك عبارة عن جزء صغير، لكن أكبر شيء في هذا الموضوع هو كشف الخفاء ومزيل الإلباس في مسار من الحديث على ألسنة الناس للحافظ إسماعيل العجلوني. إلا أنه في الحقيقة المشكلة في هذا الكتاب أنه ليس محققا، يعني كثيرا ما يسرد الشيخ إسماعيل العجلوني في كتابه كشف الخفاء ومزيل الإلباس أحاديث مشهورة على ألسنة الناس ويسكت عنها، يعني ما تكلم عليها. يسرد روايات وفي رواية وفي رواية كذا يسكت عليه. فذلك ما يستطيع طالب العلم أن يعتمد تمام الاعتماد على كتاب كشف الخطاء ومزيلة الباب. أما المقاصد الحسنة أحسن منه، فإن كان زاد عليه. أما هذا الشيخ إسماعيل العجلوني في كشف الخطاء جاء للمقاصد الحسنة كله بكامله وزاد عليه، إذا ما زلزال سما كشف الخطاء. أما الحاضر اسمه تلميذ الحافظ بن حجر العسقلاني السخاوي، السخاوي بيتم يعني كيف ما كان أحسن، لأنه ينبه، قد ينبه على الأحاديث أنه هذا فيه ضعف، هذا حسن، هذا ضعيف، هذا صحيح، ينبه. وإن كان كمان أحيانا قد يسكت إلا لكن قليلا. أما الكشف الخفاء فكثير من الأحاديث سكت عليها الحافظ العجلوني وطالب العلم لا يستطيع أن يحكم عليها، لذلك يكون أن يفيدوا. وقد نزلوا بما ليس له أصل أيضا علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. أنا مشهور على ألسنة الناس لكن ليس له أصل في دواوين السنة، يعني لو دورنا مثل ما نلاقيه، لكن هذا جمعه الحافظ السخاوي وابن الديبع الشافعي واسماعيل العجلوني والحوت وغيره، ذكروه في كتبهم حتى يبينوا انه ليس له اصل. فلذلك هذا من جمله الاحاديث المشهوره على السنه الناس وليس له اصل في دواوين السنه. والمشهور ايضا كما قال الحافظ ابن حجر في نخبه الفكر هو ما له طرق محصوره بأكثر من اثنين، ومن أمثلته إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا من مشهور عنه طريقين ثلاث فأكثر، لذلك أصبح من الأحاديث المشهورة. وكذلك حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، له عدة طرق، رواه ثلاث عن ثلاث، اثنين عن اثنين، ثلاث عن ثلاث، فهو أيضا من الأحاديث المشهورة. عم يقولون ولا يلزم من قول الحديث مشهورا أن يكون صحيحا، بل يمكن أن يكون المشهور صحيحا أو حسنا أو ضعيفا حسب دراسة رجال الأساليب الموجودة فيه. وقد يطلق المشهور على ما اشتهر بين الناس وإن لم يكن له ظل في الحقيقة، يعني ليس له وجود في دواوين السنة. فهون نرجع لكتابنا عنده. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات. هذا حديث الأعمال بالنيات مشهور، وإن كان أحد شهر في آخر الأمر، أما في أوله أحد. الأعمال بالنيات، الأعمال بالنية، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينفعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وحديث صحيح وآحاد ومشهور في آخره. وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية. ايوه مر معنا نيكي. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات، وحسنا كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث مشهور على ألسنة الناس كثيرا، عند المحدثين المتقدمين طلب العلم فريضة على كل مسلم، أساليبه ضعيفة. أول من جمع طرقه وحكم بحسنه الحافظ المزي رحمه الله، ثم بعد ذلك جاء بعض العلماء، بعض بعد الحافر المزي فجمع أيضا طرقه أكثر فحكم بصحته، يعني صحيح لغيره. لكن هذا على كل حال إن كان اللي حكموا عليه بالضعف متقدمين فهو مشهور، واللي حكم عليه الحافظ المزي لأنه حسن فهو مشهور، أو من جمع طرقه فقال صحيح لغيره فهو مشهور. الحديث المشهورة لذلك عم نحكي الحديث مشهورة، قد يكون ضعيف وقد يكون حسن وقد يكون صحيح. نفس هذا الحديث عند المتقدمين ضعيف، فعند الحافظ المزي حسن، وعند غيره من العلماء كالسيوطي وغيره صحيح. نعم. وقد يشتهر كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال ابن الملقن في المقنع: لا يبعد ترقيه إلى الحسن بكثرة طرقه الضعيفة، كما قال الحافظ جمال الدين المزي. حافظ المزي وللسيوطي جزء في طرقه ورواياته فهو صحيح، وصل إلى درجة الصحيح. فقد يشتهر بين الناس أحاديث أصلها وهي موضوعة بالكلية، لأنه وقد جمع لا عنكم موجود في هذا وجمع الحافظ السخاوي كتابا في ذلك سماه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. حافظ السخاوي وفاته 902 تلميذ الحافظ بن حجر العسقلاني، واختصره في المقاصد الحسنة الشيخ عبد الرحمن بن التيبع، هو اسمه عبد الرحمن بن علي، كان يمكن طالعه وترجمته عبد الرحمن بن علي بن التيبع الزبيدي، وفاته 944، صاحب تيسير الوصول. هذا ابن التيبع اختصر جامع الوصول في احاديث الرسول لابن الاسير الجزلي لمجلدين مطبوع، وايضا اختصر كتاب المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي في كتاب سماه تمييز الطيب من الخبيث لما يدور على ألسنة الناس من الحديث، واستدرك عليه وهذبه الشيخ الحوت البيروتي في رسالة تسمى أثنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. وللعجلون كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، وكلها مطبوعة لا موجودة في أيدي طلاب العلم. وهذا كثير جدا، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرح ابن الجوزي عرف ذلك. ابن الجوزي له في كتاب الموضوعات مطبوع 3 أجزاء، وإن كان طبعة تقيمي لكن غير محققة، فلذلك جاب أحاديث قد تكون مشهورة على ألسنة الناس وهي موضوعة جاء بها في هذا الكتاب. لكن حكينا هذه المرة على موضوعات ابن الجوزي يؤخذ عليه. ابن الجوزي رحمه الله كان متساهلا في الوعظ، عندما يتحدث في الوعظ لأنه هو اشتهر بالوعظ، وكان واعظا مؤثرا يحضر دروس وعظه الألوف من الناس في بغداد، فكان إذا جلس يعظ يتساهل في الوعظ، فربما جاء بأحاديث ضعيفة بل موضوعة أحيانا. وعندما جمع كتابه الموضوعات تشدد حتى ذكر حديثا في صحيح مسلم ذكره في الموضوعات، لذلك يعني بده نظر فيه. الحافظ السيوطي نظر في هذا الكتاب اللي هو الموضوعات ابن الجوزي وهذبه، سماه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. لذلك اللي بيرجع للآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي أحسن من الموضوعات ابن الجوزي، يعني مثل هذا الحديث تبع صحيح مسلم اللي وضعه في الموضوعات، قام الحافظ
السيوطي أو غيره من الأحاديث إذا أخطأ فيها، فلذلك اللآلئ المصنوعة أجود. وأجود منه أيضا تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني، هذا يعتبر من أحسن ما الكتب في الموضوعات والأحاديث الضعيفة، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. نعم. وقد روي عن الإمام أحمد، هون عند قد روي قال السقاوي في فتح المغيث، يمكن موجود عندكم هذا الكلام؟ لا. وأخرجه ابن الجوزي في آخر الجهاد من موضوعاته. وانظر اللآلئ المصنوعة للسيوطي، شو سؤال عن الإمام أحمد بن حنبل، أنه قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، يعني مشهورة على ألسنة الناس في الأسواق، لكن عن أول الإمام أحمد عنها لا أصل لها. وقد استنكر بعض هذا النص عن أحمد بعض الحفاظ، فقال الزركشي في التذكرة في الأحاديث المشتهرة في صحة هذا عن أحمد نظر، يقول الإمام أحمد أنه عم يقول هذه الأحاديث أصلها وفي منها موجودة عنده بالمسناد، ما هي غريبة. الإمام أحمد ذكر بعض الأحاديث المسنده ضعيفة ومنكرة وقد تكون شديدة الضعف، لذلك لكن هيك قال بعض العلماء. واستنكر هذا النص عن أحمد بعض الحفاظ، فقال الزركشي في التذكرة في الأحاديث المشتهرة في صحة هذا عن أحمد نظر. وقال العراقي في التقييد والإيضاح، تقييد الإيضاح على مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي، لا يصح هذا الكلام عن أحمد. وكذا قال في تخريج أحاديث الإحياء الحافظ العراقي، ما له تخريج أحاديث الإحياء، وإنما استنكر هؤلاء الحفاظ وغيرهم هذا القول عن أحمد لأنه روى بعضا من هذه الأحاديث في مسنده، وهذا استنكار مردود. فقد قال الزبيدي في شرح الإحياء: وجدت لخط الحافظ ابن حجر نقلا عن خط ابن رجب الحنبلي ما نصه، ورد ذلك عن أحمد بمجرد روايته له في مسنده فيه نظر، فكم حديث قال فيه أحمد لا يصح وقد أخرجه في مسنده. لذلك مو عبره يعني أنه يكون موجود في مسنده مو صحيح، نعم في أحاديث مسند أحمد وهي غير صحيحة، وقال عنها خارج المسند غير صحيحة الإمام أحمد. شو هي الأحاديث بقى الأربعة؟ أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصلها. من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، شو الحديث هذا؟ لذلك آذار معروف الشارع نحن فيه الآن. قال ابن المنقل في المقنع: لا يعرف له سند هذا الحديث، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، عم يقول ابن المنقل في المقنع لا يعرف له سند. وقال العراقي في التقييد، التقييد والإيضاح على مقدمة ابن الصلاح، لا أصل له، هذا واحد. ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، هذا الحديث بهذا اللفظ، ذلك هو تحت، هو بهذا اللفظ لا أصل له كما قال الإمام أحمد، ولكن ورد معناه بأسانيد لا بأس بها، انظر الكلام عليها في كشف الخطأ. بل هو مذكور، بل هو باللفظ المذكور مروي في تاريخ بغداد، أنه حديث من هذا الثاني من أذى جنيا فأنا خصمه يوم القيامة، ومن طريقه رواه ابن الجوزي. وزاد الحافظ بن حجر وليس له راو غير أبي القاسم ابن الثلاج، متهم بالاختلاط. كما في لسان الميزان. وعنه ابن عراق في تنزيه الشريعة كما ذكره في تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. وروي الحديث بألفاظ أخرى قريبة معظمها لا يصح وأجودها عندي له رواية بها المعنى أما بها اللفظ مو صحيح لا أصل له. وأجودها ما رواه أبو داود في سننه رقم 3052 عن عدد من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وسنده جيد كما قال العراقي في التقييد والإيضاح وفتح المغيث للسخاوي والسيوطي في اللآلئ المصنوعة. وقال الزركشي في التذكرة إسناده لا بأس به ولا يضره من لم يسمى من أبناء الصحابة فإنهم عدد كثير وجهالة الصحابي لا تضر. وقال نحوه السخاوي في المقاصد. إذن هذا اللي عم يقول عن الإمام أحمد لا أصل له بهذا اللفظ لكن معناه ثبت بهذا الحديث الذي رواه أبو داود ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا لغير طيب نفس فأنا حجيزه يوم القيامة. فإذا يريد الإمام أحمد هناك أنه لا أصل له بهذا اللفظ ونحركم يوم صومكم أو حديث صومكم يوم نحركم مثل بعضه. لفظه المعروف وجابه من كثير باللفظ نحركم يوم صومكم لكن لفظه المعروف يوم صومكم يوم نحركم وهو لا أصل له. انظر كشف الخفاء. وحكم عليه الحكم نفسه ابن الملقن والعراقي كما سبق النقل عنهما في الحديث الأول. وانظر أيضا الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي والمقاصد الحسنة للسخاوي والأسرار المرفوعة لملا علي القاري والفوائد المجموعة للكرمي والغماز على اللماز للسمهودي. لأن هذا ذكر هذا الكتاب في هذه الكتب وليس له أصل. والرابع شو هو؟ للسائل حق وإن جاء على فرض. كمان نقول هذا الحديث له أصل. الإمام أحمد قال لا أصل له يعني الأربع حديث لكن هذا له أصل فقد رواه أحمد في المسند من حديث الحسين بن علي ورواه أبو داود من حديثه أيضا ومن حديث الحسن عن أبيه علي بن أبي طالب. وانظر الكلام عليه في ذيل القول المسند للجبي عن المسند وفي تعليقات محمد حامد الفقي على المنتقى من أخبار المصطفى. فإذا هذا وإن كان فيه ضعف لكن له أصل موجود للسائل حق وإن جاء على فرس. ففي إسناده يعلى ابن أبي يحيى وهو ضعيف. وقال ابن عبد البر في التمهيد وليس في هذا اللفظ مسند يحتج به فيما علمت. فيعني له أصل وإن كان إسناده ضعيفا. هذول الأربع حديث ذكرها الإمام أحمد بن حنبل فمنها ما له أصل ولكنه ضعيف ومنها ما ليس له أصل عند المحدثين أو ومنها ما ليس له أصل بهذا اللفظ مثل الحديث اللي حكينا عنه ولا تبع من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. إذا من بشرني بخروج آزار بشرته بالجنة. المدوري ليش جابوا إنه آزار عادة بيقولوا بالعامة عند العوام بيقولوا خدي فحماتك الكبار لعمك آزار، فإذا مضى آزار يعني انتهى البرد. فلذلك جابوا الحديث الموضوع الذي لا أصل له، من بشرني بخروج آزار بشرته بالجنة يعني انتهينا من البرد، ولا ما أصل ليس له أصل. أما الثاني له لا أصل له بلفظه ولكن له أصل بمعناه. الثالث يوم صومكم يوم نهركم لا أصل له. الرابع له أصل في للسائل حق وإن جاء على فرس ولكن إسناده ضعيف عند المحدثين. نعم في مثل حديث كمان اطلبوا العلم ولو في الصين، هذا مشهور على ألسنة الناس لكنه غير صحيح، لذلك مو كل حديث مشهور يكون صحيحا، لذلك بما أن المشهور ينبغي أن ينظر فيه، وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا، فلا بد من النظر فيه. النوع الحادي والثلاثون نعم معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن لأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره. لم يقلها غيره زيادة الثقة، يعني واحد انفرد بروايه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، عمر بن الخطاب. فهو غريب، وقد تكون الغرابة في جزء من المتن، بمعنى الإمام مالك اللي زاد على حديث صدقة الفطر وقال من المسلمين على كل فرد من الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، فزاد جملة رجل ثقة فهي غريبة ولكنها صحيحة لأنها رواية زيادة من ثقة. وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة، وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب. انظر شرح إلى الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي، هذا كتاب الكتاب بمعنى الحافظ الإمام الترمذي يوجد في كتابه السنن في آخره رسالة في علل الحديث، هذه الرسالة في آخر السنن شرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي وطبعت في مجلدين كبيرين. فهذا الكتاب في الحقيقة طالب العلم إذا رجع إليه ودرس يستطيع أن يتعرف على العلل في الأحاديث. لذلك عم نقول انظر في مثل هذه الأشياء اللي فيها بأساليبها غرابة نرجع لكتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي لتتعرف على الغرائب في الأساليب. نعم. وقد تكون الغرابة نعم في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب، فالغريب ما تفرد به واحد. نقول لهذا تعريف مجمل غير دقيق، وبيانه في علوم ابن الصلاح في المقدمة. الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا. لم يكن حديث الإفك الزهري جمعه من عدة روايات لكنه عن ثقات، ما بين انه هالجملة من رواية فلان، لانه باعتبار كل الرواة ثقات فادخل الاحاديث بعضها في بعض وذكرها في رواية واحدة، فكلها اذا رجعنا الى غريبة لكنها جاءت من طرق صحيحة، ولم يبين الزهري كل رواية على انفراد لأنها جميعا من روايات الثقات فأدخلها في بعضها ورواها برواية واحدة. فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. طبعا حديث الآحاد قد يكون إسناده صحيح، حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا آحاد وغريب وفرد وصحيح، لكن قد يكون أحاديث آحاد وإسناده حسن أو ضعيف، فلا بد من النظر في سنده، ولكل حكمه. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، اثنين عن اثنين عن اثنين أو ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، هذا يصير عزيز، وزيادة عن الثلاثة مشهور. فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم الذي مر معنا. هذا بالنسبة لتقسيمات الحديث. أي تقسيمات قديما ما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يعرفوا كانوا يرجعوا في الحديث إلى رسول الله. بعد زمن رسول الله كانوا يرجعوا للصحابة رضي الله عنهم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، سعد، سعيد، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح، طلحة بن عبيد الله، زهير بن العوام، من العشرة وغيرهم يرجعوا ويتحققوا منها. وهكذا إلى أن مضى قرن الصحابة. لما الصحابة ماتوا ولم يبقى إلا إما صغير منهم أو من كبار التابعين، عند ذلك بدأوا يتحققون في رواية الحديث. لذلك كان عبد الله بن عباس يقول: كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأبصارنا، طلعنا فيه لنسمع شو عم يحكي لنأخذ. فلما رحب الناس الصعب والذلول تركنا التحديث عنهم فلم نأخذ إلا ممن تعرف. فالأول الناس كلها على أساس ما بين يكذب على رسول الله، وكل الصحابة عجول وكلهم ثقات. لكن لما انقرض عصر الصحابة جاء عمر بن عبد العزيز على رأس القرن الأول، هو توفي في سنة 101، فبآخر القرن الأول عندما رأى أن الصحابة ماتوا وأنه لم يخلفهم غيرهم في ثقتهم، خاف أن يدخل على الناس بعض الأحاديث التي ليست صحيحة عن رسول الله، فجاء الإمام الزهري وأمره أن يجمع الحديث، وجاء إلى أبي بكر بن حزم فأمره أن يجمع في الأقاليم الإسلامية الحديث حتى لا يدخل عليهم ما ليس صحيحا. لذلك بدأوا بعدين بجمع الحديث، وبدأوا يعملوا جرح وتعديل في الرجال، فألفوا كتب الجرح والتعديل وجمعوا كتب الحديث. وبباقي الأمر مثل ما بتعرفوا أنه لما جمعوا باقي الأمر كان جمع الحديث حديث نبوي، أقوال صحابة، فقهاء تابعين، إلى أن أول من أفرد الحديث الصحيح هو البخاري، وجاء مسلم، جاء بعده تلاميذتهم أبو داود تلميذ أحمد بن حنبل، الترمذي تلميذ البخاري وابن ماجه والنسائي،
بعد ذلك ذكروا الأحاديث كلها بأسانيدها، وهذه الأسانيد كلها لها تراجم. لذلك مثلا عندنا الكتب الستة، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، كل الرجال الموجودة في كتب الستة لها تراجم جمعها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب سماه الكمال في أسماء الرجال. جاء بعد الحافظ المزي فهذب هذا الكتاب وزاد عليه وسماه تهذيب الكمال في أسماء الرجال. جاء الحافظ بن حجر العسقلاني فاختصره في كتاب سماه تهذيب التهذيب. ثم جاء الحافظ بن حجر إلى كتابه تهذيب التهذيب فاختصره وأعطى رأيه في خلاصة ما قاله العلماء المتقدمون في تراجم رجال الكتب الستة. لذلك على تقريب التهذيب جمع رجال الكتب الستة كلها. فالبدا ينظر فيه رجال ابن ماجه، الترمذي، النسائي، أبو داود، بخاري، مسلم، يرجع على الكتاب ليرى ماذا قال فيه العلماء. في كتب أخرى دار البحث فيها بين من وثقه وضعفه، هي الحافظ الذهبي حق على الميزان وأعطى رأيه في هؤلاء المختلف فيهم، فسمى كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال. هذا ما له علاقة بالكتب الستة، وإنما الرجال في الحديث البعض وثقون والبعض حسنوا أحاديثهم فهو أعطى رأيه فيها. إلا الحافظ بن حجر بعد الحافظ الذهبي وجعل بهذا الميزان لسانا في سبع مجلدات سماه لسان الميزان. كذلك هؤلاء الذين يدور البحث فيهم بين العلماء، منهم من تكلم فيه ومنهم من وثقوا، بيعطي رأيه الحافظ بن حجر في هؤلاء الرجال. فالذي ناس جمعوا الضعفاء الكامل لابن عدي من مجلدات الضعفاء، العقيلي للضعفاء كمان جعل، ابن حبان داء المجروحين في كتاب خاص كتاب المجروحين لابن حبان. لذلك كانت الخدمة في تراجم رجال الحديث خدم خدمة لم يخدم بها علم من العلوم، كما خدم علم مصطلح الحديث لبيان الأحاديث ورجال الأسانيد ليتبين الطالب الحديث على حقيقته بعد دراسة سنده ومتنه. كمان المتن في ناس اجوا قالوا ما بكفي دراسة الإسناد، قد يكون الإسناد ظاهره الصحة لكن الراوي اختصره فأساء فيه. مثلا أشكهم في ثلاثة، في المرأة والدار والفرس، إسناده صحيح ولكنه شاذ، لأن الأحاديث كلها في الكتب جاءت إن كان الشؤم في شيء أو إن يكن الشؤم في شيء ففي المرأة والدار والفرس. فهذه الرواية التي فيها الشؤم في ثلاثة شاذة مخالفة لرواية الثقات أو رواية من هو أوثق منه. حتى جاء في سنن ابن ماجه رواية لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة في المرأة والدار والفرس. فلذلك انتقدوا أيضا المتون. فلذلك عملوا كتاب العلل بالأحاديث، وهذا من أصعب شيء في فن مصطلح الحديث معرفة العلل التي لم يطلع عليها إلا الجهابذة النقاد. وهذا مهم كان. لذلك العلماء الخبيرون بالعلل قلائل بالنسبة لغير هذا الفن. كذلك معرفة الحديث الحسن لغيره، دول التنتين فيهم صعوبة جدا تحتاج إلى دراسة عميقة وطويلة لمن أراد أن يحكم على العلل في الحديث أو أن يحسن الأحاديث الضعيفة التي ليس ضعفها شديدا. فهناك بعض الناس ما كلف نفسه كثيرا من العناء، فرأى الحديث أن إسناده ضعيف وقال إسناده ضعيف سكت. بعض العلماء رجعوا إلى الكتب الستة وإلى السنن وإلى المسانيد والدواوين والأجزاء، فعند ذلك استطاع أن يرى لهذا الحديث الضعيف هناك روايات أخرى يتقوى بها بالطرق أو بالشواهد. بالطرق له أسانيد أخرى، بالشواهد رواه صحابة آخرون، فلذلك استطاع أن يحكم عليه لأنه حديث حسن لغيره. الصنفين من أصعب شيء في علم مصطلح الحديث، أن الحديث الضعيف يستطيع أن يجمع طرقه ليكون حسنا، ومعرفة العلل الداخلية التي ليست ظاهرة في الحديث، هذا من أصعب الأمور، ولا يمكنه إلا الجهابذة النقاد.
النوع الثاني والثلاثون، معرفة غريب ألفاظ الحديث. مونس النجم الماضي بسم الله. وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث، هيك عنكم بفهم الحديث والعلم والعمل به، لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به، إنما بالمعنى هذا، أنه غريب الحديث مشان يعرف معنى الحديث، ما له علاقة بالإسناد، علاقه بالمتن. قال الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين في كتابه معرفة علوم الحديث، أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، جاءنا لترجم ندوري بتعليق أحمد شاكر، النضر بن شميل يعني أول من ألف في غريب الحديث، والاعتبار هذا قديم، يعني الاعتبار النضر بن شميل 204 وفاة ناس جاية الله. وقال غيره أو أبو عبيدة معمر ابن المثنى، إنه هذا أول من ألف وصنف في غريب الحديث. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، كل هذه الكتب في غريب الحديث، هذا من جديد طبع كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وهو غريب الحديث مطبوع في 4 مجلدات. وقد استدرك عليه ابن قتيبة، ابن قتيبة أحمد بن عبد الله وفاته 322، يمكن هذا مو جاي ومجي ترجمته، استدرك على القاسم بن سلام هذا ابن قتيبة، وتعقبهما لابن قتيبة وللقاسم بن سلام الخطابي حمد بن محمد البجدي حمد، وكتابه غريب الحديث ايضا مطبوع في 3 مجلدات، كمان هذا كله من جديد طبع ودول الكتب. فاورد زيادات يعني على القاسم بن سلام وعلى ابن قتيبة من الخطابي. وقد صنف ابن الانباري المتقدم في تعريف عنكم عليه هذا، لا اكتبوا اسمه محمد ابن القاسم الانباري، محمد ابن القاسم ابو بكر وفاته 328، هذا الخطيب في تاريخه، وقد املى كتاب غريب الحديث من ابن الانباري هذا، قيل انه 45,000 ورقة، قال الذهبي في السير، السير علام الولاء، فإن صح هذا يعني إذا كان 45,000 ورقة فهذا الكتاب يكون أزيد من 100 مجلد، لكن هذا فيه مبالغة الله أعلم. وسليم الرازي واسم كتابه تقريب الغريبين، نعم، وغير واحد في ذلك كتبا، صنف غير واحد في غريب الحديث كتبا. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري اللي الآن مختصره مختار الصحاح الصغير كالرازي، هذا أخذه من الصحاح للجوهري. الجوهري إسماعيل بن حماد، إسماعيل بن حماد أبو نصر، وفاته 393، وهو أول من حاول الطيران من الجناحات صار في هوائي ومات، هذا الجوهري. وكتاب النهاية، النهاية في غريب الحديث كذلك هذا مطبوع، الصحاح الجوهري مطبوع، والنهاية في غريب الحديث مطبوع في 5 مجلدات محقق. لابن الأسير، ابن الأسير الجزري صاحب جامع الأصول، وهو المبارك ابن محمد أبو السعادات مجددين، وفاته 606. حقيقة هذا كتاب النهاية في غريب الحديث أحسن من هذه الكتب كلها، وأسهل شيء للمطالعة رحمهم الله تعالى. وانجع عنا تعليق اللموين. هذا الفن يعني فن غريب الحديث من أهم فنون الحديث واللغة، ويجب على طالب الحديث إتقانه. طالب العلم إذا ما عرف لغة الحديث والغريب الموجود فيه ما يفهم الحديث، والخوض فيه صعب، والاحتياط في تفسير الألفاظ النبوية واجب. فلا يقدمن عليه أحد برأيه. هل انت عارف كيف هو؟ ارجع لكتب اللغة. وقد سئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. أنا ما رجع لكتب الغريب وفهمت معنى اللفظة حتى تفهم معنى الحديث. أجود التفسير ما جاء في رواية أخرى أو عن الصحابي أو عن أحد الرواة الأئمة، يعني يرجع الواحد للأئمة في اللغة يفهم هذه اللفظة ما معناها حتى يتبين له معنى الحديث النبوي الشريف. وأول يدهن كرر الأحمد شاكر نفس الأسماء اللي مرت معنا، وأول من صنف فيه أبو عبيدة معمر ابن المثنى التيمي المتوفى 210 هجري، وقد قارب عمره 100 سنة. هذا واحد. وأبو الحسن النضر ابن شميل المازني النحوي المتوفى 204 هجري عن نحو 80 سنة. والأصمعي واسمه عبد الملك ابن قريش المتوفى سنة 213 عن نحو 88 سنة. وهؤلاء متعاصرون متقاربون، يعني اقراب لبعض البعض في عصر واحد. ويصعب الجزم بأيهم صنف أولا. فالراجح أنه أبو عبيدة، أبو عبيدة معمر بن المثنى، وفاته 210 هجري. نعم. ثم جاء الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، كمان هذا كتاب الآن مطبوع ثلاث مجلدات كبار. المتوفى سنة عنكم هديه 224، صحيح عندي 324 غلط، 224، عن 67 سنة. فجمع كتابه فيه فصار هو القدوة في هذا الشأن، يعني مرجع في هذا الفن. فإنه أفنى فيه عمره، حتى لقد قال إني جمعت كتابي هذا في 40 سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه، يعني من أفواه العلماء، فأضعها في موضعها فكان خلاصة عمري. 40 سنة اشتغل في هذا الكتاب، لكن النهاية غريب الحديث أحسن منه وأسهل. ثم كثر بعد ذلك التأليف فيه، في غريب الحديث، انظر كشف الظنون، وانظر أيضا مقدمة النهاية لابن الأثير، لأن هذا النهاية لابن الأثير محقق في 5 مجلدات، فاللي حققوه عملوا مقدمة في أوله، ولذلك إذا نظر في هذه المقدمة يعرف قيمة هذا الكتاب ومن ألف قبله. ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن الفائق للزمخشري. الزمخشري سوى عليه اسمه محمود بن عمر، محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري جار الله أبو القاسم، هيك لقب بجار الله لأنه جاور فترة في المدينة. وفاته 538. وهو مطبوع في حيدر آباد في الهند يعني، ثم طبع في مصر بتحقيق الأستاذ العلامة محمد أبي الفضل إبراهيم. والنهاية لأبي السعادات مبارك ابن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري، المتوفى سنة 660 هجري، وهو أوسع كتاب في هذا وأجمعه، وقد طبع في مصر مرتين أو أكثر، ولخصه السيوطي وقال إنه زاع عليه أشياء، وملخصه مطبوع بهامش النهاية. بهامش النهاية الطبعة القديمة، أما الآن الطبعة الجديدة مطبوع النهاية وحده في 5 مجلدات محقق. نعم. ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع البحث في المجازات التي جاءت بالأحاديث، في تعليق عنكم شيء عليها ده؟
وفي مسألة المجاز سعد عندي وما يتصل بها بحوث سابقة ومسائل طائلة شائكة. فانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد 7 صفحة 79-97 ومجلد 20-403-405 ومجلد 12-277 والصواعق المرسلة لابن قيم. يعني هذول ذكروا تكلم ابن تيمية وابن الجوزي عن قضية المجاز والحقيقة، هل هناك مجاز في القرآن في السنة؟ لذلك في ناس نفوا المجاز إطلاقا، لا في مجاز ما في فيه. وللعلامة محمد الأمين الشنقيطي، صوفي هذا كان بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أستاذ عالم علامة رحمه الله، كتاب منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والإعجاز. نعم. إذن ومن خير ما ألف فيها كتاب المجازات النبوية تأليف الإمام العالم الشاعر الشريف الرضي محمد بن الحسين المتوفى 406 رضي الله عنه، وهو مطبوع في بغداد 1328 ثم طبع في مصر بعد ذلك. هذا الشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم أبو القاسم الشريف الرضي من أحفاد الحسن بن علي بن أبي طالب، وفاته 406. يقال انه هذا اللي جمع كتاب شو بسموه هذا تبع نهج البلاغه، نهج البلاغه هو من جمع الشريف الرضي. في ناس قالوا شريف المرتضى، ان الاخوه شريف الرضي وشريف المرتضى، كمان شريف المرتضى علي بن الحسين بن موسى بن ابراهيم بن ابو القاسم الشريف المرتضى من احفاد الحسن ابن علي بن ابي طالب. الشريف المرتضى وفاته 436، الشريف الرضي 460. فدول علماء باللغة وعلماء بالبلاغة وبالمجاز، فلذلك هذا الكتاب اللي هو نهج البلاغة وبيسندوه لعلي بن ابي طالب، الحقيقة ما هو لعلي بن ابي طالب وانما للشريف الرضي الذي جمعه. نعم. إذا نحن نأخذ خلافة في هذا الموضوع، الكتب التي ألفت في غريب الحديث كثيرة، لكن أقرب شيء وأسهل شيء هو النهاية في غريب الحديث. أولا 5 مجلدات محقق وماشي على الحروف الهجائية مثل طريقة القاموس، فسهل مطالعة فيه، وهذا الرجل محقق ومدقق، وهو الذي جمع أصول جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فذلك هذا الكتاب أي لفظة من ألفاظ الحديث النبوي الشريف سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا، إجل الأحاديث كلها وأخذ غريبها وجمعوا في هذا الكتاب المبارك ابن محمد أبو السعادات نجد الدين ابن الأسير الجزري المتوفى 606 هجري رحمه الله، وكتابه من أنفع الكتب في غريب الحديث. وهذا سهل، للقاسم بن سلام كتابه مطبوع يمكن بأم القرى في مكة، مو إمكان يحصل يحصل عليه. كذلك الخطابي طبع في أم القرى 6 مجلدات كبار، لكن مو مرتب مثل النهاية في غريب الحديث. والنهاية موجود عندنا في البلد بكثرة، ومحقق ومدقق في 5 مجلدات، أي كلمة يحتاجها طالب العلم في الأحاديث كلمة هي واضحة يوضحها ابن الأثير الجزري في هذا الكتاب. فلما بتوضح معه الكلمة فهي من حديث بده شرحه ترجع للكتب المشروحة بالبخاري مثلا الحديث، ارجع لفتح الباري في صحيح البخاري تتوسع في شرحه، موجود في صحيح مسلم ارجع لشرح مسلم للنووي وممكن انه يتوسع فيه، موجود في سنن ابي داود اللفظة الغريبة حصل عليها بكتاب النهاية بده يتوسع فيه، ارجع لكتاب عون المعبود شرح سنن ابي داود لشمس الحق العظيم أبادي الهندي. مثلا بالترمذي كلمة غريبة ارجع فيها أولا للنهاية فهمت معنى الكلمة، بدك تتوسع بالحديث ارجع لتحفة الأحوزي شرح سنن الترمذي للمبارك فوري وهكذا. لذلك أحسن شيء وأسهل شيء هو كتاب شو اسمه النهاية في غريب الحديث ابن الأثير الجزري رحمه الله تعالى، وهذا متوفر وموجود وسهل التناول، يعني المطالعة فيه سهل، هذا أصعب مطالعة فيه. وهذا شيء الشريف الرضي أو ناجي البلاغة أو غيره، في واحد الآن جامع تقريبا ما ذكر عن علي بن أبي طالب في مثل هذه الكتب الأدبية وتراجم الرجال وغيرها ما ورد عن علي بن أبي طالب سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا في 7 مجلدات. أنا في واحد في المدينة المنورة اسمه علي الرضا، علي الرضا علي هذا هو علي رضا موجود في المدينة المنورة وعنده طلاع المخطوطات والردود، لأنه كان دائما بمكتب تعارف حكمة المدينة، فعمل الآن 7 مجلدات جمع أقوال علي بن أبي طالب التي تنسب إليه من كتب كثيرة في 7 مجلدات كبار. نعم، لأنه هذا من جمع نهج البلاغة، وإن كان مشروح كما شرحه ابن أبي الحديد كمان اللخر توسع فيه وقال انه اغلب شيء ذكروه عن علي بن ابي طالب، والا ما هي عن علي بن ابي طالب وانما هي للشريف الرضي. نعم، نرجع هون. النوع 33 معرفة المسلسل، وقد يكون الحديث المسلسل كون الشيخ مو حافي فيه إلا قليلا. شو يبي المسلسل لغة؟ خلوكم هوني معي. سلسلت الماء فتسلسل، أي صببته فانصب، أنا أصل معناها لغة. والمسلسل في اصطلاح المحدثين عبارة عن الحديث الذي اتفق رجاله وتتابعوا على صفة واحدة أو حال واحدة، سواء كانت الأحاديث يعني قولية أو فعلية أو مركبة منهما جميعا. حديث قولي قاله رسول الله، فعلي فعله رسول الله، أو مركب من قولي وفعلي بآن واحد. فمثال الصفات القولية المسلسل بقراءة سورة الصف، هذا عندنا أصح حديث في الدنيا من المسلسلات، حديث المسلسل بقراءة سورة الصف، وهو حديث ما ورد عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أقرب إلى الله تعالى لعملناه، فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يعني سورة الصف. واللي بدأ يتبرع عليها الحديث هذا جعل تفسير ابن كثير الأصل والمختصر. ابن كثير ذكره بتسلسله من رسول الله ومن بعده. نعم. قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا سورة الصف. فإن الحديث مسلسل لقول كل راو فقرأها فلان هكذا، قرأها رسول الله هكذا، قرأها عبد الله بن سلام كذا، قرأها بعد منه هكذا، قرأها إلى أن وصل لعند ابن كثير. ومثال هذا لفظ حديث قولي، ومثال الحال القولية حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم لا يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كمان هذا الحديث مسلسل فإنه مسلسل بقول كل راو من رواته وأنا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومثال المركبة من القولية والفعلية حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته. فإنه مسلسل بقول كل راو من رواته آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقبض على لحيته. هذا مسلسل قولي وفعلي بأن واحد، منه بالكلام ومنه بالفعل قبض على لحيته. ومنه المسلسل باتفاق الرواة في صيغ الأداء، فسمعت فلانا قال، سمعت فلانا قال، سمعت فلانا قال، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيام. وربما وقع التسلسل في معظم الإسناد وانقطع بعضه، يعني قليل من الأحاديث المسلسلة اللي تم تسلسله إلى رواته وإنما انقطع. فالحديث المسلسل في قول كل من رواته وهو أول حديث سمعته منه وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا بيقول الحديث مسلسل بالأولية. قال الحافظ بن حجر فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة، وصل عن سفيان بن عيينة وانقطع التسلسل. فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم صحيح. ومن أهم هذه المصنفات في المسلسلات جياد المسلسلات للسيوطي والفوائد الجليلة الشيخ محمد بن عقيلة المكي. وأجود المسلسلات حديث سورة الصف، هذا جاء فيه لتفسير ابن كثير في أول سورة الصف ذكره مسلسلا. قال ابن حجر العسقلاني أصح مسلسل يروى في الدنيا هو حديث سورة الصف، وأفضل أنواعه من بعد هذا تبع سورة الصف الحديث المسلسل في الحفاظ الفقهاء. من فوائد المسلسل الدلالة على زيادة حفظ الرواة، نعم كلها القول والعمل. قال الحديث وقبض على لحيته فزياده الطلب. ومنها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقوله كالقبض على لحيته والتشريف باليد كمثل المؤمنين في زواجهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن هذا الحديث لا ليس الى اخره.
قلما يسلم مدخن من ضعف في وقت
لازمته
مثل مسلسل المشابكة فإن متنه صحيح في صحيح مسلم، لكن المعنى بالتشبيك مو متسلسل للآخير، والطريق بالتسلسل فيها مقال. لذلك المشكلة بالمسلسلات انه قلما يسلم مسلسل، فصح مسلسل هو تبع سورة الصف حديث عبد الله بن سلام، وأشهرها حديث المسلسل من أولية الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء، ثم بعدين بيجي مثل المسلسل في الحفاظ والفقهاء، المسلسل في المشقيين في المدنيين في البصريين في الكوفيين وهكذا. ولكن مسلم حديث مسلسل خاصة إذا جمع بين القول والتأديب، فقد يكون الحديث صحيحا في متنه ولكن التسلسل فيه منقطع غير صحيح إلى آخره. هذا خلاصة ما قيل في المسلسل. ذلك نقول معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت فلانا قال سمعت فلانا واحد من واحد، أو قال حدثنا فلان حدثنا فلانا أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، أو في صفة الراوي يعني يقول هذا الرواية قولا قد قاله شيخه له أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله، مثل كما قبض على لحيته شبك بين أصابعه، ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله إلى آخره. وفائدة التسلسل من أوله أو آخره وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع، يعني تعليق هنا عنكم موجود فيه. قال ابن الملقن المقنع وخيرها ما دل على الاتصال وعدم التدليس. خير المسلسلات اذا دل على اتصال وما في تدليس في الاسناد، ومن فضيلته احتماله على مزيد الضبط. ولكن خل ما يسلم الحديث المسلسل ان يكون مسلسلا من اوله او الى اخره. ومع هذا قلما يصح حديث بطريق مسلسل والله اعلم، اي يكون الضعف في وصف التسلسل لا في اصل المتن، مثل الحديث صحيح لكن التسلسل قبض على لحيته شبك بين اصابعه، هذا اللي بيبقى ما ينقطع ويبقى المثل في الاصل صحيح، لانه قد صحت متون احاديث كثيره ولم تصح روايتها في التسلسل.